العالمين وصلى الله على سيدنا الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنت دائمته على أعدائهم أجمعين من الآن حتى يقيم يوم القيامة. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحجر في الآية 87، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والمراد بالسبع من المثاني هي سورة الفاتحة، فهي تحتوي على سبع آيات وصفت بالمثاني من التثنية أي التكرار، تكرارها إما لوجوب قراءتها مرتين في الصلاة، وإما لأنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وباعتبار أن هذه الآية المولى جل وعلا قدم نزول السبع المثاني على القرآن العظيم، كان ديدن طبع المصحف أن تضع الفاتحة في جانب والقرآن بتمامه في جانب آخر، امتثالا لهذا الترتيب الوارد في هذه الآية المباركة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر بعضهم أن أسماء القرآن 55 اسما، وذكر بعض أنها 92 اسما. المشهور ذهب إلى أن أسماء القرآن 4 والباقي صفات. الفرق بين الاسم والصفة واضح بحسب الإجمال عند المستمع. الاسم هو اسم وضع ليدل على ذات، موضوع لهذه الدلالة. أما الصفة فهو اسم منتزع من جريان مصدر، من جريان شيء على ذات. مثلا بتقول زيد قائم، القائم صفة لجريان القيام عليه، أما زيد بحسب الأصل أبوه أو أمه أو من له حق تسميته قد وضع لفظ زيد للدلالة على شخصه. المشهور ذهب أن أسماء القرآن 4 والباقي صفات، فعلى المشهور فأسماء القرآن 4 وهي القرآن. ومما يدل على هذه التسمية قول المولى جل وعلا في الآية المتقدمة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأيضا قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، في سورة الواقعة الآية 77-79. وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، سورة الرحمن الآية الأولى والثانية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سورة البقرة الآية 195-185. كذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة النحل الآية 98، وغيرها كثير. يبقى أن سمي القرآن قرآنا من القراءة بمعنى التلاوة، هذا من جهة. من جهة تانية إن قلت كيف يكون القرآن بمعنى القراءة وهو مقروء، لأن الإنسان هو اللي عم يقرأ القرآن وهو مقروء، قلت كما جاز في اللغة أن يسمى المكتوب كتابا فكذا فالمقروء قرآن. الاسم الثاني الكتاب، كما في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الآية الأولى من سورة الكهف. قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، البقرة الآية الثالثة. لفظ الكتاب يدل على أن هناك كاتب خط حروفه بتمامها في سطور، وفي هذا إشارة إلى أن القرآن قد خط وقد جمع إما في السطور أو في الصدور، لأن القرآن أو القراءة لما أنت أو الكتاب إذا كان بمعنى الجمع لابد أن تكون مجموعة إما موجودة بالصدر أو موجودة حينئذ بالسطر. وأيضا لو أصفنا الوصف الأول القرآن تقرأ، عم تقرأ شو؟ إما عم تقرأ عن حفظ تقرأ ما في صدرك، وإما أن تقرأ عن سطر، وفي كل منهما دلالة على أن الكتاب مجموع إما في الصدر أو في كتاب. الوصف الثالث الفرقان كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان دي الأولى. الفرقان من الفرق بين شيئين والفصل بينهما، والقرآن فرق بين الحق والباطل بأدلة تدل على صحة الحق وبأدلة تدل على إبطال الباطل. الوصف الرابع الذكر كما في قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية التاسعة. بدعة سمي القرآن ذكرا إما لأن الكتاب ذكر من الله جل وعلا لعباده، ذكر الله لعباده كيف؟ مش تسبيح بحمد العباد، ذكر الله لعباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه. وإما مشتق من الذكر بمعنى الشرف والفخر كما في قوله تعالى وإنه لذكر لك، أي شرف، وإنه لذكر لك ولقومك في سورة الزخرف الآية 44. الملاحظ بعد بيان هذه الأوصاف الأربع أن المولى جل وعلا وصف غير القرآن من الكتب السماوية بأسماء ثلاثة وهي الكتاب والفرقان والذكر. قال تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب، اللي هو التوراة سماه بالكتاب، والفرقان وصفه بالفرقان لعلكم تهتدون، سورة البقرة الآية 52. وقال تعالى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا، إلى الوصف التالي، للمتقين في سورة الأنبياء الآية 48. يبقى لفظ القرآن لفظا لم يطلق إلا على الكتاب السماوي المنزل على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤيد هذا الاختصاص قول الله جل وعلا في أول آية أنزلت على النبي، قال له اقرأ، مع القرآن مصدر واحد جذر واحد، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بيبع ممكن واحد يتوهم يقول لي من جملة الأوصاف المصحف، بل له لفظ المصحف هو لفظ مستحدث بعد الدعوة النبوي، وهو مأخوذ من الصحف والصحيفة، والصحيفة قطعة من الورق أو الجلد ليكتب عليها، باعتبار أنه كان يكتب القرآن على قطعة من الورق أو الجلد فسموا القرآن حينئذ مصحف. ما دام هذا من ناحية أوصاف الكتاب، الكتاب بالواقع هو معجزة أتى به أنزله الله جل جلاله على النبي، والنبي عربي، والعرب في زمن نزول القرآن كانوا مشهورين بالفصاحة والبلاغة. أنزله مخالفا لما عند العرب، يعني هم وصلوا إلى ذروة الفصاحة والبلاغة، ووصلوا إلى شأو بعد ما تركوا مجال لا في التعبير لا في الدلالة لا في المعاني لا في الإشارات لا في فمن هنا يعجز أي إنسان بشري أن يأتي بشيء لم يسبقه إليه العرب. مع ذلك المولى أنزل الكتاب بتمامه كان مخالفا لما عند العرب من ناحية الأسلوب أولا، واختيار الألفاظ ودلالاتها ومعانيها محل الشهد، ركز من ناحية التسمية. فأفضل شيء عند العرب الشعر، وبالمقارنة بين أسماء الشعر وأسماء القرآن، تعرف أن المولى سمى جملة ما أنزل سماه القرآن. العرب سموا جملة ما يوجد عندهم من روائع الفصاحة والبلاغة سموه الديوان، بقولوا ديوان العرب. المولى سمى بعض القرآن سورة، هم سموا بعض ما عندهم قصيدة. المولى سمى بعض السورة آية، هم سموا بعض القصيدة بيتا. أما أوصاف الكتاب فهي كثيرة، أهمها المبين، كما في قوله تعالى حميم والكتاب المبين في سورة الدخان الآية الأولى والثانية. مبين لأنه أبان وأظهر الحق من الباطل. النور في سورة النساء الآية 172، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، 82 الإسراء. الموعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، 57 يونس. ذكرا ومبارك، كما في قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، في سورة الأنبياء 50. مصدقا ومهيمن على الكتب السماوية السابقة. مهيمن بمعنى أن كل ما وجد في الكتب السماوية السابقة موجود فيه وفيه زيادة، كما في قوله تعالى مصدقا لما بين يديه، مش مناقض مع التوراة والإنجيل، الحقيقيين، ومهيمنا عليه في سورة الميد الآية 82. أيضا بأنه بشرى، كما في قوله تعالى هدى وبشرى، وكذلك جمل أوصاف الهدى. بشير ونذير، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا، سورة فصلت الآية 33. القرآن ما دام هو الكلام المعجز، بالضبط توصيف، هو الكلام المعجز، ولذا صار في له قيدان: المنزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قيد، المكتوب في المصاحف، المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالتواتر، المتعبد بتلاوته، إنه الله تعبدنا بقراءة الكتاب. بهذه الأوصاف الست وصف، أو بهذه القيود الست وصف الكتاب. يطلق لفظ القرآن على جميعه، مجموع القرآن بتقول القرآن، ويطلق على بعضه، كما في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، سورة الأعراف الآية 204. في الكتاب كل ما له الدخل في السير العبودي، ومراد بالسير العبودي سير العبد نحو الخالق، والإنساني مراد به سيره في تكميل نفسه وسيره في علاقاته مع الآخرين. كل ما له الدخل في السير العبودي والإنساني موجود في الكتاب. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مش تروح تفسر تبيانا لكل شيء انه والله بدي فتش عن قانون الجاذبية بالقرآن، في سورة النحل آية 39. في الخبر الصادقين من أمر يختلف فيه اثنان، إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقوله بشيء. بهذه القيود الستة المتقدمة يبين الفرق بين القرآن وبين الخبر القدسي. الخبر القدسي كلام الله، بس مش شرط يكون منزل على النبي، ممكن يكون منزل على أنبياء سابقين، مش شرط يكون منزل على نحو إعجاز، لا نتعبد حينئذ بقراءته. فبهذا يبان الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي، مع أن كل منهما هو كلام لله جل وعلا. هذا من جهة ثانية من القرآن تقسيمين، وكل من التقسيمين تقسيم إلهي، الله قسم مش أنا ولا لي. التقسيم الأول تقسيم للقرآن بحسب السورة، ولذلك نلاقي القرآن مقسم سورة. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طبعا من باب الفائدة أطول سورة في الكتاب البقرة، أقصر سورة في الكتاب الكوثر، سورة 114 سورة نصفه بحسب السور آخر الحديد وأول المجازفة. أفضل صوره سورة التوحيد فإنها تعادل ثلث القرآن. أول سورة النازلة العلق، آخر سورة بتمامها، والتي آيات بعد نزلت لكن وضعت ضمن سورة سين، وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. قسمت سورة إلى السبع الطوال، وهي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف، الأنعام، التوبة، وإلى المئين، وهي الصور التي تزيد على 100 آية، وهي الورد بعد السبع الطوال، وإلى المثاني، وهي ما ولي المئين، ما تجاوزت 100، إلى سورة الحجرات، وإلى المفصل، إلى التقسيم، إلى السبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل. المفصل من الحجرات إلى آخر القرآن. المفصل قسم بين طوال وأوساط وقصص. طوال المفصل من الحجرات إلى النبأ، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاراه من الضحى إلى آخر القرآن. طبعا نحن قسمنا السور بتقسيم آخر باعتبار النزول، أن كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وإن نزل خارج مكة، وإلى النازل بعد الهجرة فهو مدني، وإن نزل خارج مكة. نحن قسمنا هذا التقسيم لنا تبعا لطبيعة المرحلة النبوية، لذا نجد خصائص المرحلة النبوية انعكست على الصور، فيتبين أن الصور المكية تتميز بأنها من الصور القصار، تخبر عن الأمم والقرون السابقة، يكثر فيها الخطاب بلفظ يا أيها الناس. غالب الصور المكية نزلت جملة واحدة. بيتميز الصور المدنية بأنها من الصور الطوال، وباشتمالها على الأحكام والفرائض وذكر المنافقين. غالب الصور المدنية نزلت متفرقة مش دفعة واحدة، إلا الأنعام ساقها 70,000 ملك، فإنها نزلت جملة واحدة. عدد المدني 27 سورة، والباطن الكتاب كله مكي. السور من التسوير، من السور، انت او انا او اي انسان بيحط سور لشيء معين. المولى جل وعلا لمجموعه من الايات جعلها سور، جعلها سور لما لان هالمجموعه من الايات ضمن السوره لها نمط خاص، اما من ناحيه الاسلوب، واما من ناحيه الوصف، وإما من ناحية المعنى. نحن ما عم نلتفت لخصوصيات كل صورة. كل صورة مبدوعة بالبسملة إلا البراءة فهي خالية عنها. وقد سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك فقال: لأن البسملة أمان والبراءة نزلت بالسيف، جعلت الصور بين القصار والطوال والأواسط، مع أن المولى قادر يعمل كل الصور وحده، إما الطوال أو قصر أو الوسط، حتى يبين على أن القصر ليس شرطا في الإعجاز. أصلا ما في كلام غير بشري يكون معجز إلا إذا كان قليل، من هون نشأ المثل خير الكلام ما قل ودل. المولى بدي أقول لك لا، أنا قادر أوجد إعجاز بالتطويل، فليس القصر شرطا في الإعجاز، وكما يتحقق الإعجاز في الإيجاز يتحقق في غيره من التقسيم. هذا التقسيم الأول الإلهي، التقسيم الثاني الإلهي، التقسيم القرآن بحسب الآيات. قال المولى جل وعلا: كتاب فصلت آياته، فإذا الكتاب هو مجموعة آيات، فصلت آياته قرآنا عربيا، آياته 6236 آية، نصف آياته الآية 25 من سورة الشعراء، أطول آية آية الدين، أقصر آية ما تألف من كلمة مثل ياسين، بل ما تألف من حروف مقطعة ألف لام. أفضل آية آية الكرسي، وأعظم آية البسملة، أعجل آية إن الله يأمر بالعدل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أخوف آية، مش أول سورة الحج مثل ما تتوهم الناس، بل قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما أخوف؟ لأنها مبنية على العدل مع إحضار كل ما عملت. أرجى آية فيها رجاء قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أول آية افتتح بها التنزيل اقرأ باسم ربك، آخر آية نزلت قوله تعالى وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سميت الآية آية لأنها أو للتدليل على انقطاع ما قبلها من الكلام عما بعدها. امتازت آيات الكتاب أنها اشتملت على الحروف المقطعة. حروف المقطعة الواردة في القرآن بعد حذف المكرر منها 14 حرف، إذا بتجمعها تطلع معك صراط علي حق نمسكه. أربعة عشر حرف هي نصف عدد الحروف الهجائية من عشر، هي من نحيك العدد هل من نحيك الوصف. الحروف إما مهموسة أو مجهورة، وإما شديدة أو رخمة، وإما مطبقة مثل بتقول فاء أو بتقول ما يطبق فيه الشفتين أو منفتح. من هنا هالأوصاف الست حروف المقطعة في أوائل الصور هي نصف المهموس، نصف المجهول، نصف الشديد، نصف الرخ، نصف المطبقة، ونصف المنفتح. طبعا قلنا إن الكتاب له عدة أوصاف وذكرنا حينئذ أهم أوصاف. ينتفع وخاصة أن المولى أتى به على نحو التحدي، لما أتى به على نحو التحدي فإذا أتى به على نحو المعجز. المعجز هو ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله، تحديهم في بعض الآيات كما في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. اختلف في جهة إعجابه أنه من هو القرآن معجز، فطير بالصرف أن القرآن مثله مثل أي كلام، لكن الله صرف العباد عن الإعجاب. هذا قول المعتزلة لهم أصحاب العقل، فطير بالصرف. هذا القول باطل باستلزامه خلو القرآن من الجهات الإعجازية، أنه مثل القرآن مثله مثل أي كلام عادي. قيل إن إعجازه بالفصاحة والبلاغة فقط الحق، إن إعجازه من جميع جهاته، من جهة حروفه وألفاظه وكلماته وأسانيده، أسانيد يعني إضافة كلمة إلى كلمة، مسند إلى مسند إليه، محكوم ومحكوم عليه، من جهة حروفه وألفاظه وكلماته وأسانيده وأسلوبه ودلالاته ومعانيه وإخباره عن السابقين وعن الغيب، ومن ناحية اشتماله على المعارف والأحكام، ومن جهة إخباره عن السنن الكونية والطبيعية والاجتماعية. ولذا ورد في الصحف إن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تثنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. فقط من باب الإشارة إلى بعض جهات إعجازه، مثلا من ناحية ألفاظ القرآن، تجد في ألفاظ القرآن اتفاق وائتلاف، ما بتلاقي الحرف الثاني بالكلمة يصعب عليك نطقه إذا نطقت الحرف الأول، هذا بيسموه اتفاق بين اللفظين، يعني ما بتجيب الجيم مع الشين ورا بعضهم، لأنه بيصعب عليك إنك تنطق اثنيناتهم ورا بعضهم. ففي ألفاظ القرآن اتفاق واختلاف بين حركات الألفاظ وسكناتها، وبين مجاك الحروف وغناتها، وبين اتصالات الكلمات وفواصلها، فضلا عن تناسق حروفه بين همس وجهر وإخفاء وإظهار وشدة ولين وخشونة ورقة. من ناحية الأسلوب بين النثر والشعر، الشعر له أوزان متعددة ولكنها كلها متحدة ضمن قواعد ونغمة واحدة. الشعر النثر لا وزن له ولا فجعة ولا قصر، في القرآن أوزان متعددة لذا طاقة الشعر، وأنغام متسقة مش نغمة واحدة، وفجعات تتردد وقافية تتحكم في قواعد من دون اتحاد، حتى مثل الشعر من دون اتحاد بين تلك الأوزان وتلك النغمات. من ناحية الدليل خاطب العقل بما أقنعه من المعارف، وخاطب القلب بما أشبعه من الإيمان، أرضى أذواق العامة والخاصة معا، بإرادة الإنسان الجاهل بيفهم، بإرادة متعمق كمان بيفهم شيء ما بيفهم حينه، أرضى أذواق العامة والخاصة، وبنى المعنى على العبارات والإشارات واللطائف والحقائق. فالعبارات للعوام، والإشارات للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء والأوصياء. وأبدع ما في الكتاب بنظري أنا القاصر، وأبدع ما في الكتاب الانتقال من مقصد إلى مقصد بطريقة لا توجب الالتفات. أنت عم تقرأ في الكتاب تنتقل من قصة لقصة من دون ما تلتفت، من بطريقة لا توجب الالتفات حتى لا يصاب القارئ بالملل ولا المستمع بالنشر. وجعل آياته بين إيجاز وتطويل ومساواة، فأبلغ آية في الإعجاز في الإيجاز، أبلغ آية في الإيجاز قوله تعالى لكم في القصاص حياة، وقوله تعالى التي أذعن لها ابن المقفع وعجزت ابن المقفع، قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أبلغ آية في المساواة بين اللفظ والمعنى، قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل. أبلغ آية في التطويل، لفظ أكثر من المعنى بس من دون حشو، قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. بالإضافة إلى ذلك نزل منجما يعني مقطع على مدى 23 عاما وعلى شخص غير معروف بالقراءة والكتابة بين بني نوعه وقومه. هل تبقى 20 سنة لما نزل فيه من دون أن يبطل أوله آخر؟ أي قارئ أو كاتب أو مفكر لما بده يحكي 23 سنة بداهة إلا ما يطلع في تناقض بكلمة من دون أن يبطل أوله آخرة ولا ينقض بعضه بعضا، وهذا أمر غير مقدور للبشر. لذا أشار المولى بقوله في سورة النساء الآية 64 ولو كان من عند الله لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وصدق الشاعر حيث قال الله أكبر إن دين محمد وقرآنه أهدى وأقوم قيل لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديل. أيضا علم أنه من جملة أوصافه أنه كتاب هدين هداية كما وصف نفسه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعدما وصف نفسه إنه كتاب هداية ما بيصح جعله كتاب تاريخي أو كتاب علمي إن يكون متضمن لقواعد علم من ألفها إلى يائها. فالكتاب كما وصف نفسه بأنه كتاب هداية وعليه فليس هو بكتاب تاريخي ولا علمي. من هنا محاولة البعض بأن كل ما طلع قانون طبيعي أو كل ما اكتشفنا قانون طبيعي لازم يكون موجود في الكتاب ليس في محل. وعليه نعم تضمن الكتاب الكثير من الإشارات إلى السنن الكونية والإشارات إلى السنن الاجتماعية والكثير من الإشارات إلى العلل الطبيعية. الأبحاث في القرآن كثيرة جدا، لا نريد نحن أن نبحث بهذه الأبحاث، لكن من باب الإشارة أنه في بحث بأسماء وفي بحث بأسماء صور، بحث في تفسيره بالمأثور، بحث في تفسيره بالظاهر، بحث في نقله، بحث في رسمه، بحث في أحكام أدائه، بحث في محكمه ومتشابهه، بحث في ناسخه ومنسوخه. هلا البعض بيعلم أن الكتاب ما في ناسخ ومنسوخ، فيهم أن الآيات الناسخة والمنسوخة في الكتاب أربع موارد. الموارد الأول قول الله جل وعلا في سورة البقرة الآية 240: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. الحكم الأول بالشرع أنه بيتوفى لازم مرته تضل سنة، ضل سنة في بيته فيك من تركه، إذا قال وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول سنة غير إخراجه، ما بيجوز تطلع من البيت. نسخت الآية في قوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، في سورة البقرة الآية 240. هذا الموضوع. الموضوع الثاني قول الله جل وعلا في سورة النساء الآية 15-16: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الزنا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. حكم الشرع أن الزنا كانت تحبس البيت حتى الموت. سورة النساء الآية 15-16. اشتوا اي ناسخة: الزانية والزاني فاشتدوا كل واحد منهما 100 جلدة، في صورة النور الاية 2. هذا بالنسبة للذكر. بالنسبة للسيد الناسخ للآية المتقدمة السنة النبوية مش القرآن. الموضوع الثالث في النسخ قول الله جل وعلا: ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. في الجهاد ان الواحد لازم يكون حينئذ ما بالعشرة، وإن يكن 100 يغلب 1000، الواحد يبقى بالعشرة، وإذا بفر من هذا العشرة يعتبر فرار من الزحف من الكبائر. يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. سورة الأنفال الآية 65. نسخت الآية بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، الواحد ما بالاثنين. وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. أنفال الآية 66. الآية الرابعة اللي نزل بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سورة المجاهد، الآية 12: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا أمر بين يدي نجواكم صدقة. ما حدا ناجى النبي إلا أن يومي 10 مرات وكل مرة كان يصدق بجرد. نزلت الآية الناسخة: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. نسخ. أهم من هالأربع قول الله جل وعلا بسورة البقرة الآية 106: ما ننسخ من آية. الله يقول عن ننسخ، هل يقول ما فيش ناسخ؟ ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سورة النحل الآية 101 يقول الله: وإذا بدلنا آية مكان آية. شو التبديل؟ تبديل بالحكم مش التبديل بالوضع. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. على كل من جملة أبحاث الكتاب ناسخه ومنسوخه عامه وخاصه مطلقه ومقيده، بحث وأيضا في بحث في جمعه وبحث في تواتره وبحث في تلاوته وبحث في نهيه فيه، يحسن الإشارة إلى عدة. أمر الأول: عقيدة المسلمين من شيعة وسنة قائمة على عدم تحريف القرآن، لا حرف زائد ولا حرف ناقص. أي واحد بيقول لك إنه والله بالخبر الفلاني فيك آية محذوف منها كلمة، محذوف منها هذا إبطال لمعجزة النبي، وبهذا إبطال لنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
وعلى محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد.
عقيدة المسلمين من شيعة وسنة قائمة على عدم تحريف القرآن لا في الصور ولا في الآيات ولا في الكلمات، والدليل عليه قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله يحفظ شغلي بالضيع. وقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بالإضافة إلى أخبار، منها أخبار الثقلين، لأن أخبار الثقلين يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطر. ما العطر ما كانت ناقصة، يجب أن يكون كتاب الله مش ناقص. كتاب الله من النبي أن نتمسك به مع العطر، فإذا موجود كتاب الله بعد وفاة النبي لما بينقص كان يقول ما بقي من كتاب الله، قال كتاب الله. أخبار الثقلين. أخبار العرض، وهو ما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط فهو زخرف فهو باطل. إذا لم يكن أن القرآن موجود مش ناقص ولا زين. أيضا وجود كتاب الوحي بيبقى أن السنة بشنع علينا نحن، إن نحن نعلم بالتحريف، ونحن في مقام الرب مصرون فتشتم بالكتب على أخبار هن بيعتبروا صحتها بالأخبار باللازم بالصراحة بتقول بتحريف الكتاب. بس لا جمهور السنة بيرضوا فيها ولا جمهور الشيعة بياخذ بالأخبار اللي ورد بكتبنا اللي فيها تحريف. بما من ناحيتنا نحن ما عندنا، عندنا بعض أخبار ضعيفة، لكن غالب كلها أحصى علماؤنا هذه الأخبار فوجدوها ترجع إلى واحد من أربعة: أحمد بن محمد السياري، يونس بن ظبيان، منخل بن جميل، محمد بن حسن الجمهور. هؤلاء الأربع معروفون بفساد المذهب بالضعف في الحديث، وبعضهم معروف بالغلو، ما بيجوز الحسد بأي خبر في دليل أن الكتاب ناقص كلمة أو زين حينئذ كلمة. بالإضافة هذا من جهة حينئذ من ناحية البحث الثاني الجمع. السنة كلهم قائمين على أن النبي ترك الكتاب هاي، إجا أبو بكر جمعه أو عمر جمعه أو عثمان جمعه، ومحتارين لمن بدي نسبه الفضيل. بالواقع جمع الكتاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إن علينا جمعه وقرآنه، فالجمع من مسؤوليات أو من الأشياء من الأعمال التي قام بها المولى جل وعلا. أيضا مما يؤكد ذلك في صحيح البخاري جزء السادس صفحة 230 عن قتادة: سألت أنس بن مالك حاجب رسول الله من جمع القرآن على عهد النبي، قال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، معاذ بن الجبل، زيد بن ثابت وأبو زيد، ونحن والإثنان. بكتاب الفهرست بن النديم صفحة 30 قل إن الجماع للقرآن على عهد النبي علي بن أبي طالب وسعد بن عبيد وأبو الدرداء وعويمر بن زيد ومعاذ بن جبل وأبو زيد وعبيد وعبيد بن معاوية وزيد بن ثابت. مع وجود الجماع كيف يكون القرآن إنه يعني متروك ومش مشموع؟ بالإضافة انه هل يعقل في الحكم ان النبي الحكيم، وهل يعقل في الحكم الالهي ان الله انزل كتاب معجز يترك هيك بين صدور الناس من دون جمع، ويقوم واحد مثل ابو بكر او عمر او عثمان غير معصوم هو اللي يجمع ويخاف على القران من الضياع؟ ولم النبي لم يخف على القران من الضياع؟ ولم المولى لم يخف على القران من الضياع فيجمعه قبل ارتحال النبي الاعظم صلى الله عليه واله؟ هذا من ناحية البحث الثالث. البحث الرابع لحاله بشير له إشارة، وردت أخبار كثيرة بأهمية القرآن، بوجوب احترامه، حرمة إهانته، استحباب تلاوته كل شهر، بل في كل 7 أيام، بل في كل 5 أيام، بل في كل 3 أيام. وردت الأخبار باستحباب الاستماع للقرآن، ووردت الأخبار باستحباب قراءته بالصوت الحسن وكراهة العجلة في قراءته. وردت الأخبار باستحباب التفكر في معانيه والاعتبار بمضمونه والتدبر في آياته. وردت الأخبار باستحباب حفظ القرآن. وردت الخبر الصادقي الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة. في خبر ثاني، حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. باعتبار أنه ورد استحباب الحفظ، فيما بعد لما استقر أوضاع الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي أقبل المسلمون على الحفظ حتى يحفظوش عملوا أو أسموه. قسم القرآن إلى 30 جزءا، تقسيم بشري وتم بعهد العباسيين إلى 30 جزءا و60 حزبا، وقسم الجزء إلى 4 أرباع والحزب إلى نصفين. كل ذلك من أجل التسهيل لحفظ حينئذ الكتاب. طبعا من جملة الأشياء اللي أنا بدي أشير إلى أيضا أن المولى جل وعلا قسم آيات الكتاب بين المحكم والمتشابه، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران في الآية 7: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا فضل الآية بتدل على أن آيات الكتاب على قسمين، محكم ومتشابه، محل الشهد: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يذكر إلا أولو الألباب، في سورة آل عمران الآية 7. بالواقع من ناحية المحكم قال فيه آيات محكمات. الآية المحكمة هي ما كان الآية واضحة الدلالة على معنى، والمعنى حينئذ واضح المراد انه هذا هو مراد المولى، وواضح المصداق انه مراد للمولى هيك، وانه هالمعنى اللي هو مراد للمولى هذا مصداق. مثل قول الله جل وعلا: قل هو الله احد. قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، الله الخالق كل شيء، للذكر مثل حظ الانثيين. وهناك حينئذ عشرات الايات بل مئات الايات من الايات حينئذ المحكمة. بما أن المولى جل وعلا وصف الآيات المحكمة بأنها أم الكتاب، الأم بمعنى الأصل، الأصل بمعنى أنه أنت ما فيك تفسر الآيات المتشابهة قبل أن ترجع للآيات المتشابهة، ما فيك تفسر الآيات المتشابهة قبل أن ترجع إلى أصل القرآن اللي هو الآيات المحكمة. أما المتشابه فهو غير واضح الدليل، مش واضح دليلته كيف، وعلى فرض واضح الدليل مش واضح المعنى، وعلى فرض واضح المعنى مش واضح المراد، وعلى فرض واضح المراد مش واضح المصداق. مثل وبئر معطلة مقص المشيب، شو مراد البئر؟ شو مراد؟ وين مصداق البئر؟ وين مصداق القصر؟ فبيكون حينئذ متشابه. المولى جل وعلا من جملة الآيات المتشابهة: يد الله فوق أيديهم والله سميع عليم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. شو معنى الموازين؟ هل الميزان هو أمير المؤمنين؟ هل الميزان كل عمل له ميزان؟ هل كل شخص له ميزان؟ فحينئذ بتكون متشابهة. أيضا لحتى ننفع توهم أن لفظ المحكم والمتشابه وردات الكتاب بغير هذين المعنيين، ورد لفظ المحكم في الكتاب بمعنى التماسك، كما في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، أي متماسكة مترابطة، وهي في أول سورة هود. ورد لفظ المتشابه في الكتاب مش بمعنى واضح الدليل، بمعنى التماثل، كما في قوله تعالى في سورة الزمر الآية 23: كتابا متشابها، أي أنه كل آياته متشابهة، لأنه كل حينئذ معجز. بالعلمة تشابهت بعض آيات الكتاب، تشابهت بعض آيات الكتاب أولا لعلو المعاني التي تكلم عنها المولى. إذا المولى بده يتكلمنا عن البداع شو بده يعني، فاستعار عن قدرته في التعاطي باليد، لذا قال ويد الله فوق أيدي، استعار البشر. اثنين انه تكلم عن امور غيبيه موجوده هلا بس احنا ما يعني ما بنحسها، او امور ستاتي مثل عالم الغيب عالم البرزخ، فبالنسبه الينا بتصير حينئذ الحكي عنها من الايات المتشابهه. ثلاثه انه اوجد ايات متشابهه حتى نحن نتدبر في الكتاب ونرجع المتشابه الى المحكم. ثلاثه الاهم الرابع غير اللي ورد في الاخبار، ان المولى جعل في القران متشابه حتى يلجئ الأمة للرجوع إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وسلم. بما أن المولى جل وعلا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، شو معنى التأويل؟ بالواقع التأويل مشتق من الأول أي الرجوع إلى الأصل. هذا الرجوع الى الاصل بمعنى انه يعني انت لما بيكون انت عندك اي سواء كانت محتمله او متشابهه، اذا عرفت بالدقه ما هو المراد منها وارجعتها الى اصلها بتكون اولتها وعليه، فبيصير معنى التاويل فيه كشف الحقيقه. كل شيء اذا كشفت له حقيقته بتكون اولته. على هذا المعنى حينئذ كان المنام دائما بيجي مرموز تفسيره بيسموه تأويل، يعني كشفت له حقيقة. لذلك قال الله جل وعلا هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني كشف حقيقة المنام. كذلك بما جرى بين الخضر وموسى من ثلاث أمور موسى ما قدر أنه يدركها، قتل الغلام، بناء الجدار، وحرق السفينة. رجع فيما بعد لما وضح له إياها الخضر شو قال له؟ قال له ذلك تأويل، كشف حقيقة، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كذلك فإذا أنت